على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان البحث في الأدلة التي استدل بها صاحب الفصول التي أكثرها أو كلها أدلة وجدانية. الدليل الأول هو أنه قال أن العقل الذي هو الملاك في حكم وجوب المقدمة وإدراك الملازمة لا يرى أكثر من الملازمة بين وجوب شيئين ووجوب خصوص الحصة الموصلة من مقدماته، وهذا دعوة وجدانية الدعية في قبالها أيضا من قبل صاحب الكفاية وجدانية العكس، وأن مطلق المقدمة يرى العقل وجوبها. دعوة ثانية أيضا وجدانية كهذه الدعوة، وتلآن كأنها مربوطة بعالم الإثبات وذاك في عالم الثبوت، وهي دعوة أن المولى يستطيع أن يصرح بعدم وجوب الحصة غير الموصلة، ويقول أن الحصة غير الموصلة ليست مطلوبة، بينما لا يمكنه أن يقول كل المقدمة ليست مطلوبة بناء على قبول أصل الوجوب، أو الحصة الموصلة غير مطلوبة وغير واجبة. هذا إن كان أن يصرح ويقول الحصة الموصلة غير مطلوبة، الحصة غير الموصلة ليست بمطلوبة، هذا الإمكان الإثباتي إذا خل الله يكون حينئذ منبها على الوجدان، وجدانية اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. هنا أيضا صاحب الكفاية ينكر هذا الوجدان ويقول لولا المانع لا يمكن للمولى أن يصرح، فلتكون الحصة غير الموصلة أيضا مطلوبة، أي مطلق المقدمة مطلوبة. فإذا صرح في مورد بأن المقدمة غير الموصلة ليست مطلوبة لابد بمانع على ما يأتي في الوجه الثالث. الوجه الثالث أيضا يستفاد من بعض كلمات صاحب الفصول، لكن قرره بشكل لعله أوضح وأصرح صاحب العروة قدس سره، ولهذا نسب إليه. وحاصله أنه يمكن للمولى أن ينهى ويأمر بترك المقدمة غير الموصلة. في الوجه الثاني يصرح بعدم الوجوب وعدم المطلوبية للحصة غير الموصلة. في الثالث يصرح بالناهي، وأن الحصة غير الموصلة منهي عنها ومحرمة، كما إذا كانت المقدمة محرمة. إذا كانت المقدمة محرمة فللمولى أن ينهى ويحرم الاتيان بالمقدمة من دون ترتيب بالمقدمة بعدها. وحينئذ يقال لو كانت المقدمة مطلقا واجبة بالوجوب الغيري المترشح عن الوجوب النفسي لدى المقدمة، والمفروض أن الوجوب النفسي لدى المقدمة فعلي لأنه أهم مثلا من الحرام، كحفظ النفس المحترمة الذي هو أهم واجب أهم من اجتياز الطريق المغصوب وحرمة الغاصب. في مثل هذا المورد لا يمكن للمولى أن ينهى عن مطلق المقدمة أو عن المقدمة الموصلة، بينما يمكنه أن ينهى عن المقدمة غير الموصلة، فيقول يجب عليك حفظ هذا الغريب، ويحرم عليك أن ترتكب التصرف الغصبي في أرض الغير إذا لم تكن تريد أن إذا لم تكن قد تنجي الغريق. فيكون صحة هذا النهي، ولا إشكال أن هذا النهي صحيح بل واقع في الفقه، فإن الأرض المغصوبة إذا توقف إنجاء الغريق على التصرف فيها لا إشكال فقهيا لأنه يكون حينئذ اجتيازها الموصل إلى إنجاء ذاك الغريق ليس حراما بل واجبا، الوجوب الغيري، لأن حفظ النفس أهم. وفي نفس الوقت لو اجتاز هذا الطريق لكن لم يرتب عليه ذاك الأثر، وصل إلى النار ثم لم ينجل غير تركه إلى أن يغرق، يكون قد ارتكب مخالفتين، خالف الواجب النفسي الذي تركه وإنسان فعليا في حقه، وارتكب الحرام أيضا وهو اجتيازه للطريق المقصود غير الموصل. إذن بقاء الحرمة على الحصة الموصلة هنا، وإمكان النهي عن الحصة الغير الموصلة إذا كان المقدمة محرمة، جعلها صاحب العروة دليلا على كلام صاحب الفصول، وأنه الوجوب الغيري والطلب الغيري المقدمتي لا يتعلق إلا بالحصة الموصلة. هذا البيان الذي ليس بعد وجدانيا بل برهانا لوقوعه في الخارج لا يمكن أن ينكره صاحب الكفاية. هذا البيان أجاب عليه صاحب الكفاية جوابين، جواب حلي كأنه المسألة، وإشكال في أصل هذا المورد ناحية أخرى نقضي. أما الجواب الحلي الذي ذكره قال أن هذا لا يكون دليلا، لو سلمنا هذا الشيء هذا البيان فإنه لا يكون دليلا على الاختصاص، اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، لأننا نقول بأن الوجوب لمطلق المقدمة إلا إذا كان هناك مانعون، والحرمة مانعة، الحرمة مانعة من تعلق الوجوب بالمقدمة، الحرمة مانعة عن تعلق الوجوب بالمقدمة الموصلة، بالمقدمة الحرمة مانعة عن تعلق الوجوب بالمقدمة غير الموصلة إلى بالمقدمة، ويكون بحسب الحقيقة ارتفاع الوجوب عن المقدمة غير الموصلة لوجود المانع لا لعدم المقتضي وهو الحرمة. والشاهد على هذا أنه لو كان المقدمة المحرمة لها عدل، لها مندوحة، لو كان الحرام لها مندوحة بأن كان هناك طريقان إلى النهر لإنجاء هذا الغريق، طريق مقصود وطريق مباح، فإنه في مثل هذه الحالة لا إشكال في أن وجوب حفظ النفس المحترمة لا يقتضي ارتفاع الحرمة عن الطريق المغصوب الذي لا يرضى صاحبه بالتصرف فيه حتى الموصل منه، بحيث لو اجتاز الطريق المغصوب بدلا عن ذاك الطريق المباح وذهب إلى النهر وأنجل غريق يكون قد عصى بلحام الحرمة رغم أنه أوجد المقدمة الموصلة. إذن فارتفاع الوجوب عن المقدمة سواء مطلق المقدمة أو خصوص الموصلة لوجود مانع في بعض الموارد وهو الحرمة صالح للتقييد، لتقييد الوجوب ورفع الوجوب، هذا أمر لا بد أن يلتزم به حتى صاحب الفصل، حتى القائل بمقالة وجوب المقدمة الموصلة بالخصوص مع وجود الحرمة في المقدمة وعدم الانحصار في الحرام ووجود المندوحة يقبل بأنه لا وجوب لتلك المقدمة، تكون المقدمة محرمة حتى الموصل منها تكون محرمة. إذن فكما لا يكون ارتفاع الحرمة، كما لا يكون ارتفاع ثبوت الحرمة في المقدمة الموصلة مع وجود المندوحة لا يكون ارتفاع الحرمة هناك دليلا على عدم وجوب المقدمة الموصلة، لأن المقدمة الموصلة لا إشكال بعد في وجودها. كذلك ارتفاع الحرمة عن المقدمة غير الموصلة، المقدمة المحرمة التي لا مندوحة لها، ارتفاع الحرمة عن المقدمة الموصلة عن المقدمة غير الموصلة لا يكون دليلا على عدم تعلق الوجوب بمطلق المقدمة. فهذا العدم الوجوب، عدم الوجوب هنا في مورد الحرمة للمقدمة، وارتفاع الوجوب عن الحصة غير الموصلة لوجود المانع، كارتفاع الوجوب عن المقدمة الموصلة المحرمة مع وجود المباحة، كما أن هناك أيضا يرتفع الوجوب ولا يكون واجبا بل يكون حراما مع أنه مقدمة وموصلة. إذن فهنا بحسب الحقيقة يكون عدم الوجوب للمقدمة غير الموصلة يكون من باب المانع لا من باب عدم مقتضي الوجوب، بل هنا يوجد مانع وهو الحرمة، يرفع الحرمة ترفع الوجوب، إنما لا يكون الوجوب امتثاله مزاحما مع امتثال الحرمة يرفع الوجوب لا محالة. نعم، من يقول بأن المقدمة من يقول باستحالة تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة، من يقول باستحالته حينها لا يكون نقضا عليه، من يقول بأن الوجوب لا يمكن أن يتقيد بالمقدمة الموصلة للدور أو التسلسل أو الإشكالات الثبوتية التي تقدمت، حينئذ ذاك ستلتقي بالمحظور، لأنه ماذا يصنع هنا؟ إن قال بعدم الحرمة للمقدمة غير الموصلة يقول هذا خلاف الوجدان بل خلاف الواقع في الفقه، فإن قال بالحرمة لهذه المقدمة واختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة فقط هذا مستحيل أيضا عنده، لأنه يرى أن تقييد الوجوب بالمقدمة الموصلة يكون مستحيلا، فذاك سوف يبتلي بالمحظور. لكن صاحب الكفاية لم يكن القائل بالاستحالة، وإنما كان مدعاه أن ملاك الوجوب الغيري ومقتضي الوجوب الغيري عام في مطلق المقدمة لا في خصوص المقدمة الموصلة، ثم لم يكن مانعا كالحرمان مع وجود المندوحة في فعل الواجب النفسي وهو ذو المقدمة، حينئذ الوجوب ينبسط على مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة. وهذا الجواب، فهذا البيان الثالث الذي قرره المحقق قرره صاحب العروة بهذا البيان الفني الذي هو برهاني مثلا أو نقد، هذا يمكن دفعه على مبنى صاحب الكفاية. هذا الجواب الأول الذي ذكره هو جواب متين صحيح، لكن له جواب ثاني. هنا حاصل جوابه الثاني أنه قال أنه لا يمكن تخصيص الوجوب مع في فرض وجود المقدمة المباحة قبل فعلية الحرمة، هنا كما لو كان طريقان أحدهما مباح والآخر مقصوب، هناك لا بأس أن يكون حينئذ الوجوب الغيري خاصا بالمقدمة المباحة أيضا مطلقا لا الموصلة ولا خصوص الموصلة منها، مطلق المقدمة المباحة سوف تكون، مطلق ذاك الطريق غير المقصود سوف يكون واجبا غيريا سواء أوصله إلى ذو المقدمة أو لم يوصل ولم يحقق بعده ذو المقدمة. أما هنا حينما تكون المقدمة محرمة ولا مندوحة في البين لا يوجد طريق مباح، فالواجب أهم أشكله بإشكالين، وهو أنه هنا كيف يمكن أن تكون المقدمة غير الموصلة محرمة مع فعلية الوجوب للواجب النفسي؟ قال هذا لا يمكن، بل لا بد إذا كان الوجوب أهم، إذا كان الواجب أهم كما في المثال الحرمة أيضا ترتفع حتى عن المقدمة غير الموصلة. البرهان الذي سوف نذكره ساقه إلى اختيار هذه النتيجة، وهو أنه المقدمة غير الموصلة أيضا ترتفع حرمتها، فمع عدم المندوحة المقدمة المحرمة لا حرمة فيها، لا بحصتها الموصلة فيها حرمة لأن الواجب أهم، ولا بحصتها غير الموصلة، فلو ذهب ارتكب الغاص ووصل إلى الناس وترك حفظ النفس المحترمة خالف مخالفة واحدة وهو ترك الواجب، أما فعل الحرام لا يكون مرتكبا فعلا. لماذا؟ لأنه قد يستحيل أن يكون تكون هذه المقدمة وهو سلوك الطريق المقصود إلى النهر من دون إيصال إلى بالمقدمة مع ترك بالمقدمة، ترك الواجب النفسي يستحيل أن يكون هذا حراما مع فعلية الوجوب، إذ يلزم منه له بيانان هنا، بيان هذا الذي بيناه بالأمس أنه يلزم منه أن يكون هذا الواجب لغوا أو واجبا مشروطا لتحققه، وجوبه مشروط بتحققه، وكل وجوب واجب يستحيل أن يجعل وجوبه مشروطا بتحققه، إيجاب شيء مشروطا بتحقق ذاك الشيء على تقدير تحقق ذاك الشيء هذا لغو. يقول صل إذا صليت فصلي، إذا صمت فصوم، هذا لغو. إذا شربت الماء فاشرب الماء، إذا أنجيت الغريق فانجب، هذا يكون لغوا لأنه تحصيل للحاصل. تقييد الوجوب المتعلق بفعلين، تقييد وجوبه بتحقق ذاك المتعلق هذا محال لأنه تحصيل للحاصل، وليس أمر هذا لغوا، أمر لغوا. وكيف يلزم هذا؟ لأنه يقول أن إيجاب شيء فرع أن يكون ممكنا عقلا تكوينا وشرعا، أي لا يكون هناك مانع شرعي من تحقيقه وتحقيق مقدماته. الإمكان العقلي التكويني هنا موجود، لكن الإمكان الشرعي أيضا لا بد أن يكون موجودا، وإلا لو كان شيء مقدماته محرمة إذن لا يمكن إيجاب ذو المقدمة، لأن المقدمة إذا كانت ممنوعة شرعا المكلف غير متقيد قادر شرعا على امتثال بالمقدمة فلا يمكن الأمر به. وحينئذ يقول صاحب الكفاية هنا بأن المقدمة المفروض أنها محرمة على تقدير عدم الوصول، هذا معناه أن تجويز المقدمة مشروط، جواز المقدمة مشروط بأن يوصل، بأن يحقق المكلف المقدمة الموصلة، يعني يحقق الإيصال، والإيصال يعني أن يحقق ذي المقدمة وهو الواجب النفسي بعد فعل المقدمة، فيكون جواز وتجويز المقدمة مشروطا بتحقيق ذي المقدمة. وهذا يعني أن الإمكان الشرعي الذي هو شرط في صحة الأمر بالواجب النفسي، الإمكان الشرعي للمقدمة متوقف على فعل ذي المقدمة، فيكون الأمر بذي المقدمة المتوقف على الإمكان الشرعي لمقدمته منوطا بفعل ذي المقدمة، أي الأمر بالواجب النفسي منوطا بتحقق الواجب النفسي، وهذا له. هذا بيان، وبيان آخر يذكره أيضا روحه نفس هذا البيان، لكن تغيير في التعبير إلى هم يكشفان عن حقيقة واحدة، وهو أنه يلزم أنه لو لم يفعل الإيصال تكون المقدمة محرمة، لو ترك الواجب فمقدمته محرمة لأن مقدمته سوف تكون غير موصلة، لو ترك الواجب ارتفعت القدرة الشرعية على الوجوب على الواجب، ومع ارتفاع القدرة الشرعية ارتفع الوجوب. وهذا إذن معناه أن المكلف يمكنه أن يترك هذا الواجب، لأنه بتركه للواجب تصبح مقدمته محرمة، وبسيرورة مقدمته محرمة يصبح هذا الواجب غير مقدور شرعا، وبسيرورته غير مقدور شرعا يصبح مرتفعا، ولا يكون في مخالفته بحسب الحقيقة مخالفته عصيان، لأنه مرفوع موضوعان، لأن القدرة الشرعية شرط في فعلية التكليف. فيكون المكلف هنا قادرا على أن لا يمتثل الواجب النفسي، لأنه بتركه للامتثال تكون المقدمة محرمة، لأن المقدمة مع ترك المقدمة المقدمة غير مسلمة، يكونها حينئذ محرمة يكونها لا ممنوعا شرعا، ممنوع شرعا لا وجوبا يرتفع الوجوب. أو بتعبير ثالث يكون هذا المكلف لا يمكن تكليفه بأن يحقق القدرة في حق نفسه، بأن يحقق المقدمة الجائزة، بأن يحقق للمقدمة، فإن تحصيل القدرة على الواجب ليس شرطا، الإنسان ليس مكلفا بأن يحصل قدرته على الواجب، وإنه لو كان قادرا يجب أن يحقق الواجب لأنه يحقق موضوع الوجوب، هذا المكلف من أول الأمر يرفع موضوع الوجوب بأن يترك ذي المقدمة فيرتفع موضوع الوجوب. لماذا يفعل المقدمة الموصلة؟ لكي يتحقق موضوع الإمكان الشرعي للواجب النفسي فيكون الواجب النفسي فعليا. بل لا يحقق المقدمة الموصلة فيرتفع الوجوب النفسي عن الواجب النفسي لأن مقدمته سوف تكون محرمة. هذه البيانات كلها ترجع إلى هذه النقطة، أن هذا تجويز المقدمة على تقدير هذه تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة وحرمة المقدمة غير الموصلة على تقدير حرمة المقدمة غير الموصلة سوف يكون تجويز المقدمة وبالتالي الإمكان الشرعي لفعل ذي المقدمة منوطا بالإيصال ومشروطا بالإيصال، وحيث أن الإيصال عبارة عن فعل ذي المقدمة بعد المقدمة فيكون الشرط لفعلية الوجوب النفسي لذي المقدمة مشروطا بتحقيق ذي المقدمة، وهذا محال لأنه معناه ما ذكرناه من أن الأمر بشيء مشروط بتحقق ذلك الشيء، أو قولوا من أنه يؤدي إلى أن المكلف يستطيع أن يرفع موضوع التكليف فلا يجب عليه أن يحقق موضوع التكليف الإمكان الشرعي، فلماذا حينئذ يجب عليه أن يفعل؟ هذا البيان الآخر. ومن هنا انتهى إلى هذه النتيجة صاحب الكفاية، أن المقدمة المحرمة إن كان معها مندوحة يصح أن يكون الوجوب الغيري خاصا بالمقدمة المباحة لكن مطلقها لا خصوص الموصل منها أيضا، ولو لم يكن مندوحا فلا محالة الوجوب إذا كان أهم وفعليا فمطلق مقدمته المحرمة تكون جائزة، تكون جائزة أي حصتها الموصلة وحصتها غير الموصلة كلتاهما تكون جائزة، لأنه لا يمكن جعل التحريم على المقدمة غير الموصلة لأن يلزم منه هذا المحذور في فعلية الوجوب. ومن هنا أنكر أن يكون المرتكب للمقدمة المحرمة من دون إيصال مع عدم المندوحة وكون الواجب أهم نتيجته الفقهية، أنكر أن يكون قد ارتكب حراما حتى لو لم يفعل الواجب وخالف الواجب النفسي، اجتاز الطريق المقصود وصل إلى النهر لكنه بدا له في إنجاء هذا الغريق فلم ينجه، لا يكون قد ارتكب حراما لا يكون إلا مرتكبا لمخالفة واحدة وهو ترك الواجب النفسي الفعلي، أما فعل المقدمة لا ليس حراما، بخلاف المسلك الآخر بخلاف مبنى صاحب الفصول ومبنى سيد العروة، فإن هذا المكلف هنا يكون قد ارتكب مخالفتين، ارتكب ترك الواجب ومعاقب من ناحية ذلك وهو أنه لم يحفظ النفس المحترمة ترك أهلها، وارتكب حراما أيضا وهو اجتياز الطريق المقصوب والتصرف الغاش فيكون معاقبا بعقابين ومرتكبا لمعصيتين مستقلتين، هذا أيضا الأثر الفقهي المترتب على هذا البحث بين صاحب العروة أقول صاحب الفصول بتقرير صاحب العروة وصاحب الكفاية، إلا أن هذا الإشكال كما أشرنا بالأمس غير تام. والمرزى له بيان هنا لعدم تتميمه، ويمكن إضافة بيان أو بيانين آخرين إلى بيان المرزى. بيان المرزى أن هذا الشيء الذي ذكره صاحب الكفاية غير تام، لأنه كأنه وقع عنده خلط بين شرائط الحوق وشرائط المتعلق، من يقول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة في فرض حرمة المقدمة يأخذ قيد الإيصال قيدا في المباح لا في الإباحة، في الجائز لا في الجواز، معنى أنه من أول الأمر تكون المقدمة لها حصتان كالمقدمة في الطريقين، أم هناك المقدمة له طريقان مستقلان، هنا المقدمة له طريق واحد لكن الطريق ينحل إلى حصتين بلحاظ حالاته لا بلحاظ ذات الطريق، له حصتان، حصة نسميها بالمقدمة الموصلة التي يقع بعد هذا المقدمة، وحصة نسميها بالمقدمة غير الموصلة التي يفعلها المكلف ثم لا يحقق بعدها ولا يوصلها إلى ذي المقدمة. والحصتان قبل فعلهما، هذا التحصيص تحصيص في متعلق الجواز والحرمة لا أنه شرط في نفس الجواز والحرمة. فالحصة غير الموصلة قبل فعلها محرمة، والحصة الموصلة قبل فعلها جائزة، فيكون بالمقدمة وهو الواجب النفسي مقدورا شرعا بالقدرة على إحدى حصتي مقدمته، قبل فعلها يكون مقدورا شرعا كما هو مقدور عقلا، لا يكون إيجابها مشروطا بتحقيقها وتحقيق الإيصال، إيجابها من أول الأمر لأن الجواز والإمكان الشرعي موجود وفعلي من أول الأمر. نعم لو كان الإيصال محققا للجواز أي شرطا للجواز لا محققا للجائز وللمباح، شرطا في الجواز بحيث قبل الإيصال لا جواز فعلي، حينئذ مثلا زائد الإشكال أنه الآن لا يوجد جواز فلا إمكان شرعية، فلا يمكن أن يكون أمر بذي المقدمة. فأقول لماذا الإنسان يحقق شرط الوجود لا يحققه فيرتفع موضوع الوجود، لكن المفروض أن القيد وهو الإيصال هنا وعدم الإيصال في الحرمة قيدان في متعلق الجواز والحرمة، أي قيدان في المباح والجائز والحرام لا في الحرمة والجواز والإباحة. هذا جوابه وهو جواب صحيح. الجواب الثاني أنه حتى إذا افترضنا أن الجواز أن الإيصال شرط في الجواز ولو بنحو الشرط المتأخر لا محالة، ولا يمكن أن يكون بنحو الشرط المقارن بعد الجواز، لا معنى بعد فعل الجائز يكون هناك جواز في كله، فيكون بنحو الشرط المتأخر لو أوصل فيما بعد، إيصاله فيما بعد يكون شرطا متأخرا للجواز من الأول، وعدم الإيصال فيما بعد يكون شرطا متأخرا مثلا للحرمة من قبل، فتكون الحرمة والجواز والإباحة منوطتان ومشروطتين ومشروطتين بالإيصال وعدم الإيصال نحو الشرط المتأخر. مع ذلك لا يتم كلام صاحب الكفاية، نقول أنه لا محذورة مع وجود جواز مشروط بنحو الشرط المتأخر بالإيصال، هذا الجواز المشروط يكفي بصحة الأمر بذي المقدمة مطلقا بلا شرطه، فيكون أمر المولى وإيجابه للواجب النفسي فعليا ومطلقا ليس مشروطا بشيء. لماذا؟ لأن ما قيل من أن الوجوب لا بد أن يكون متعلقه ممكنا شرعا أي مقدماته ممكنة شرعا، يقصد به أن لا تكون مقدماته محرمة شرعا حرمة مطلقة. أما إذا كان لم تكن حرمة مطلقة بل كانت حرمتها حرمة مشروطة بحيث فيها جواز مشروط، ولا يحكم العقل باستحالة الإيجاب الفعلي والمطلق لذي المقدمة، لأن العقل يحكم حينئذ بأن مثل هذا الواجب النفسي يمكن تحقيقه، فلماذا لا يأمر به المولى أمرا مطلقا يقول هذا يجب عليك هذا، ولا يجعل إيجابه مشروطا حينئذ بفعل الإيصال. هنا لا يجعل الإيجاب مشروطا بفعل الإيصال، يجعله مطلقا من حيث الإيصال وعدم، قبل الإيصال يجعل هذا الإيجاب، فيكون الإيجاب فعليا في حق هذا المكلف، إذ لا يلزم منه محذور، فإن المحذور الذي يلزم من الممنوعية الشرعية أن تكون المقدمة بتمام حصصها ممنوعة. أما إذا كانت المقدمة فيها جواز ولو مشروط بالإيصال، إذن فمع وجود الجواز في الجملة والجواز المشروط يكفي يحكم العقل أنه لا يمكن أن يكون الآمر بالواجب النفسي مطلقا وفعليا، إذ لا يلزم منه محذور أصلا، لا يلزم منه لا محذور الإيقاع في الحرام أو في الممنوع شرعان، لأنه حينئذ مع وجود هذا الجواز المشروط المكلف سوف يرتكب الفعل ويوصله إلى بالمقدمة، ولا يقع لا في محظور ارتكاب الحرام إذ ينكشف أن المقدمة التي فعلها كانت جائزة، ويكون أيضا الواجب النفسي أيضا متحققا. فلماذا يشرط المولى ويعلق وينيط ويقيد وجوب الواجب النفسي بالإيصال بل يجعله مطلقا من حيث الإيصال؟ إذن ففي وإن جئتم قلتم المقدار الذي يراه العقد قيدا وشرطا في عدم الممنوعية الشرعية للواجب أن لا يقعه في الممنوع الشرعي، وهذا يكفي أنه هنا إذا جعل وجوبه مطلقا مع وجود الجواز المشروط ولو بنحو الشرط المتأخر بالإيصال لا يقعه في الممنوع الشرعي، لا يقعه في الممنوع الشرعي الذي هو كالممنوع العقلي، ولا يكون حينئذ العقل هنا يحكم بوجود محذور في بقاء الوجوب على إطلاقه، وجوب الواجب النفسي على إطلاقه وعدم تقيده وعدم إناطته، إناطة إيجابه بالوصول والإيصال. هذا بيان ثاني. وبيان ثالث أن الشرط بحسب الحقيقة، صيغة ثالثة لهذا الشرط، وهو اشتراط الإمكان عقلا وشرعا لمقدمات الواجبين، وأن الوجوب للواجب النفسي منوط ومشروط بإمكانه وإمكان مقدماته عقلا وشرعا. أقول صحيحا منوط بنحو شرط الوجوب أو قيد الوجوب، منوط الوجوب النفسي بإمكانه وإمكان مقدماته شرعا وعقلا، لكن منوط بإمكان المقدمة بنحو القضية الشرطية اللولائية، أي لو فعلها لكان جائزا في هذا النحو، لو فعلها لكان جائزا، لو فعل هذه المقدمة بعد المقدمة لكان جائزا. صدق هذه القضية الشرطية تكفي أو شرط في الوجوب لا تحقق جزائها، وصدق الشرطية قراءة في المنطق أعم من صدق الجزاء. كلما صدقت هذه القضية الشرطية يقول القدرة اللولائية لو فعل هذه المقدمة وأوصلها بالمقدمة لكان جائزا، ففعلها بالفعل أو لم يفعل، أن تصدق هذه القضية الشرطية أنه لو فعل هذه المقدمة وأوصلها بالمقدمة لكانت جائزة ولكان بالمقدمة ممكنا شرعا جائزا شرعا من حيث مقدماته، وأن القضية صادقة هذه القضية قبل فعل الطرفيها يكون صادقا، لأن الشرطية تصدق قبل صدق طرفيها بلا حاجة إلى صدق طرفيها. وصدق هذه القضية اللولائية الشرطية هي الشرط، هو الشرط للوجوب، يعني هو الذي يرى العقل لزومه في إمكان الأمر، فيكون الأمر بالواجب النفسي منوطا بصدق الشرطية لا بصدق الشرط، والشرطية هنا صادقة قبل فعل المقدمة، فإنه يصدق حتى لو لم يفعل أصلا المقدمة وعصى الواجب النفسي، يصدق أنه لو كان قد فعل المقدمة وأوصلها للمقدمة لكان المقدمة جائزة في حقه، لأن شرط الجواز شرط فعلية الجواز كان يتحقق حينئذ. صدق هذه القضية الشرطية كافية حينئذ في أن يكون هناك في أن يعقل الأمر الفعلي بذي المقدمة، فلا يقيد الإيجاب النفسي بذي المقدمة إلا بصدق الشرطية، وصدق الشرطية غير تحقق الجزاء في الشرطي في هذه الشرطية، يعني صدق الشرطية لا توقف على فعلية الإيصال بل صادقة هذه الشرطية قبل ذلك قبل الإيصال وقبل تحقيق المقدمة في أصلها. في أحد هذه البيانات الثلاثة يندفع إذن إشكال صاحب الكفاية، ثم الوجدان واضح أنه يطابق مع ما يقوله سيد العروة من أن في مثل هذا المورد المولى يرى أن هذا المكلف قد فوت عليه غرضين، هم غرض حفظ النفس المحترمة لم يحفظ النفس، هم غرض ارتكاب مفسدة الفعل الحرام، وهو أي مولى عرفي هنا لا يقبل، وهذا من موارد مصادمة الوجدان البراهين مع الوجدان والانتياق وراء البراهين بلا تحكيم الوجدان قبل الانتياق معها لكشف المغالطة فيها. من الواضح أن العرف العاقل والشارع في مثل هذا المواد يقول هذا المكلف ارتكب حرائق مخالفتين، لأنه فوت على المولى غرضين كان يمكنه أن يحققهما معا، لم يكن كان يمكنه أن يحققهما معا بأن لا يقع لا في الحرام بأن يرتكب الواجب فتكون المقدمة أيضا غير محرمة، ولا أيضا يقع في مخالفة ترك الواجب. إذن لا إشكال عرفا أن من يرتكب المقدمة غير الموصلة ولا يرتكب المقدمة يكون قد فوت على المولى كلا غرضي، هم ارتكب الحرام هم ترك ذاك الواجب، وهذا واضح ووجداني، هذا أيضا من قبيل براهين المحقق يشبه ببرهانه المحط الخراساني في بحث الترتب الذي هناك أيضا وقع في شيء مشابه لمخالفة الوجدان بهذا النحو، حينما أنكر إنسان الترتب وأصر على استحالة الترتب. هنا أيضا يكون الأمر من هذا القبيل. إذن بحسب الحقيقة هذا الإشكال الثاني له على السيد على صاحب العروة غير وارد. نعم الإشكال الأول وارد، وهو أنه هذا يلتزم به، لو كان يلتزم به صاحب الكفاية أنه يلتزم بأن الحصة غير الموصلة إذا كانت المقدمة محرمة تكون محرمة، والحصة الموصلة تكون هي الواجبة فقط، لأن هذا من باب المانع كما قلنا. وإلا مقتضي الوجوب عنده يمكن أن يكون في الكل في الجامع بين الحصتين، لكن ابتلاء بالمانع وهو الحرمة، كما لو كان هناك طريق آخر أصلا مندوحة مباح، حيث أنه حتى الموصل من الحرام سوف يكون حراما ولا ترتفع حرمته ولا يكون واجبا، بحيث لا بد لصاحب الفصول أيضا يلتزم هنا بأن تلك الحصة الموصلة من الفعل من الطريق الحرام أيضا لا يكون واجبا، ويتقيد الوجوب بالموصل من المباحات لا بالموصل الأحم من المباحة والمحرمة. إذن هذا من قبيل ذاك. هذا الجواب الأول جواب تام إذا كان مسلك صاحب الكفاية إمكان التخصيص بالموصلة، وأما إذا كان مسلكه استحالة التخصيص بالموصلة كما ذهب إليه بعضهم بعد المرجع، حينئذ ذاك يبتلي بالمحذور. هذا البيان الثالث، والمناقشتين المناقشتان اللتان ذكرهما صاحب الكفاية على البيان الثالث لكلام صاحب الفصول الذي كان بتقرير صاحب العروة. البيان الرابع والأخير لصاحب الفصول دعوى الوجدان، بأنه أيضا دعوى وجدانية بحسب الحقيقة، أن الغرض من الوجوب الغيري إنما هو الوصول إلى بالمقدمة، لا يدرك العقل غرضا آخر، حينما نلحظ ملاك الوجوب الغيري على القول بالوجوب الغيري والإرادة الغيرية، حينما نلحظ ما هو يمكن أن يكون ملاكا ومنشأ ومصلحة أو نكتة للإيجاب الغيري للمقدمة، لا نجد غير التوصل والوصول إلى المقدمة غرضا آخر، فإنها له الغرض الذي يعقل أن يكون موجبا لترشح الوجوب أو الإرادة والشوق الغيري إلى المقدمات. وهذا الملاك ملاك الوصول إلى الوصول والتوصل إلى هذه المقدمة مخصوصا بالمقدمة الموصلة لا بغير الموصلة، فإن غير الموصلة لا يكون فيها وصولا بحسب الفرق. إذن فلا محالة هذا الملاك مضيق في خصوص هذه الحصة، فيكون معلوله ومقتضاه وهو الوجوب الغيري أيضا مخصوصا بخصوص ما فيه هذا الملاك. وهذا البيان بيان تام، وهو روح ذاك البرهان الذي بينا، الذي ذاك أيضا لم يكن برهانا بذاك المعنى، وإنما توضيحا لهذا الوجدان بصياغة برهانية، من أن الوجوب الغيري لا بد له من ملاك وغرض، إن كان هذا الغرض نفسيا فهو خلفه، إن كان غيريا فإن كان مقدميا وغيريا لغرض آخر غيري أيضا يلزم التسلسل، لغرض آخر نفسي خب ليس ذاك إلا الوصول إلى المقدمة الذي فيه الغرض النفسي، لا يجب إلا غرض النفسي واحد وهو في الواجب النفسي في المقدمة. هذا نفس ذاك البرهان بصياغة أخف ووجدانية، وهو أمر صحيح تقدم صحته، وهو أنه لا يدرك العاقل ملاكا للوجوب الغيري وللإيجاب الغيري أو الإرادة والشوق المولوي الغيري نحو المقدمة، إلا أن هذه المقدمة توصل المكلف إلى هذه المقدمة، وهذا الإيصال حينئذ مخصوص بالحصة الموصلة منها لا محالة، وقولوا بما يكون بمثابة العلة التامة لا محالة لا أكثر، فأكثر من هذا لا وجه ولا ملاك للإيجاب. وما ذكر من التهيؤ والتوقف والكلمات الأخرى تقدم أنها لا يمكن أن تكون ملاكات لا نفسية ولا غيرية المقام، وهذا شيء يطابق الوجدان أيضا، فإن من يريد شيئا سواء في الإرادة التكوينية أو الإرادة التشريعية، من يريد شيئا يقوم به هو أو يأمر عبده مثلا مأموره أن يقوم به. إذا يراجع وجدانه يجد أنه فيما يريده في الإرادة التكوينية النوع الأول سوف يريد المقدمة التي توصله إليه، أما المقدمة التي لا توصل لا يوجد هناك لا سيان بالنسبة إليه مع أي فعل آخر. الإرادة التكوينية هذا واضح. الإرادة التشريعية أيضا نفس الشيء. المولى حينما الإنسان إذا كان له عبد له مأمور يأمره بشيء، فكان هذا الواجب متوقفا على مقدمة. إنما يرى أن ذاك المأمور فعل المقدمة ووقف عند ذي المقدمة لا نفعله، هل يكون قد أوجد شيئا مما يحبه هذا الإنسان؟ لا، وإنما يحبه لو أوصله إلى ذي المقدمة. حينما يوصله نعم حينئذ قد، حينما يلتفت يرى أن الطريق الذي المقدمة التي سلكها أيضا كان هذا يشتاق إلى أن يحققه لكي يتحقق بعده بالمقدمة. إذن الوجدان ومراجعة الوجدان أيضا تكشف عن أن ما هو متعلق الحب والإرادة الغيرية والشوق الغيري الذي سوف يأتي أنه هو المقدار الثابت بالملازمة لا أكثر. الشوق الغيري والإرادة الغيرية سواء في الإرادة التكوينية في المراد التكويني في المرادات التكوينية أو في المرادات التشريعية، في كلا البابين الشوق والإرادة الغيرية تتعلق بالمقدمة التي يكون بعدها للمقدمة أي الموصلة للمقدمة وحدها ولو لم يترتب عليها إيصاله. ولهذا بمجرد أن نتصور الذهن المقدمة التي لم يرتب بعدها المكلف بالمقدمة أو هو لم يحقق المراد التكويني بعده بالمقدمة لأي سبب من الأسباب، يرى أن مثل هذه الحصة من المقدمة لا شوق نحوها عنده في نفسه ولا إرادة متعلقة بها لا نفسية ولا غيرية، بل كما قلنا قد تكون مبغوضة باقية على حالتها الأولية. هذا تمام الكلام في كلمات صاحب الفصول. بهذا ظهر أنه لو قلنا بوجوب المقدمة فلا بد أن نقول بمقالة صاحب الفصول هنا بقي تنبيهان لا بد من التعرض لهما، يأتيان إن شاء الله.